لا بسم الله أنا قرأت تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فلفظ التوسل بالشخص والتوجه إليه فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذه خلاصة لما تقدم في المسألة السابقة، أي من قول القائل: اللهم إني أتوسل إليك بحق نبيك، أو ما شابه ذلك، أن هذا اللفظ فيه إجمال، فيه إجمال، فإن أريد به معنى صحيح وهو أن يتوسل إليك بمحبة لرسولك وبطاعة لرسولك وبإيمان برسولك وما شابه ذلك من العبارات التي فيها معنى التوسل بالإيمان والعمل الصالح، فهذا توسل مشروع صحيح. وإن أريد بقوله بحق نبيك أو بجاه نبيك أو بحق فلان من الناس أو بجاه فلان من الناس أو ما شابه ذلك، إن أريد به القسم فهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يقسم بمخلوق، فكيف إذا كان القسم بمخلوق على الله جل وعلا يشتد حرمة؟ هذا أمر. والأمر الثاني أنه لا حق لمخلوق جعله المخلوق حقا على الله جل وعلا يتقرب به أو يكون سببا لنيل ذلك المتوسل بذلك الحق مراده، إذ لا علاقة بين حق المتوسل به وبين حق المتوسل بطلب الوسيلة بحق ذلك الذي له جاه وله مكان عند الله جل وعلا. فالحاصل أن اللفظ مجمل، والألفاظ إذا كانت مجملة فالواجب تركها واجتنابها لما فيها من الإجمال، لما فيها من الإجمال، والإنسان يرجع ويعبر بالألفاظ الشرعية الواردة بالكتاب والسنة فإنها أسلم وأأمن. وقوله: وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به، يعني كما في الحديث: اللهم إني أسألك بحق ممشايا هذا وبحق السائلين عليك. يقول: السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به، فإن كان الثاني فلا وإن كان الأول فنعم. تفضل.
قال رحمه الله: ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه. والله تعالى وتر لا يشفع أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه.
طيب، قوله رحمه الله في الحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، ليست كالشفاعة عند البشر. لماذا؟ لأن البشر إذا شفع الشافع عند المشفوع إليه فإنه قد يجيبه إما خوفا وإما طمعا، إما خوفا وإما طمعا، يأتي الوزير أو يأتي المقرب إلى الأمير أو إلى المسؤول فيقول له اعطي فلانا كذا أو سامح فلانا هذه المرة أو ما شابه ذلك، فيقول لأجلك هذه المرة أفعل. واضح يا جماعة؟ لأجل مصلحة مشتركة بين الشافع وبين المشفوع إليه، وهي هذه المصلحة تدل على حاجة وافتقار من أحدهما للآخر. وكأن لسان الآخر يقول اليوم أنا قبلت شفاعتك وغدا أنت تقبل شفاعتي، لكن الله جل وعلا فإنه هو الغني سبحانه وتعالى، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فهو الغني سبحانه وتعالى وكل ما سواه فإنه فقير إلى الله جل وعلا. إذا قال الشارح فإن الشفيع، والفاهة هنا تعليلية، قال فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب، شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار والمشفوع له طالبان للشفاعة من المشفوع عنده، أي هذا طالب الشفاعة والآخر طالب الشفاعة عند المشفوع عنده، لذا سمي شافعا. قال بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا، أي بعد أن كان ذلك الطالب للشفاعة وترا، لما شفع معه غيره صار ماذا؟ صار هذا طالب وهذا طالب، فكان شفعا في ماذا؟ في الطلب، لذا سميت شفاعة. قال فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، بمعنى أنه بجاهه ومكانته تحقق مراد المشفوع له، فهو شافع ومشفوع عنده كالأمير يشفع عند الملك، فبسبب مكانة الأمير حصل المقصود، فهو شافع ومشفوع عنده. قال وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه. قال والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه، كما قال الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، وقال الله جل وعلا فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. تفضل.
قال رحمه الله فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر كله لله، كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله شيئا. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء أو رقاع تخفق، فيقول أغثني أغثني، فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: لا أملك لكم من الله شيء، لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء.
طيب، أولا بالنسبة للأحاديث المذكورة كما هو واضح، الأول متفق عليه من حديث أبي موسى اشفع تؤجر، والثاني أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وهو كما ذكر علام الألباني في التحقيق قال بأتم منه مركبا من روايتين عنه، والثالث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا أمر. الأمر الثاني نبه عليه الشارع رحمه الله تعالى، وهو أن كون الله جل وعلا يأذن لمن يشاء من عباده بالشفاعة فيشفع عند الله فيشفعه الله جل وعلا، فيشفعه الله جل وعلا، ليس معناه أن شفاعة ذلك المخلوق عند الله جل وعلا كشفاعة المخلوق للمخلوق. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو الغني وما سواه فهو فقير، فقرا ذاتيا لله جل وعلا، بخلاف شفاعة المخلوق إلى المخلوق فهي مبناها على المجاملة والمصالحة، على المجاملة والمصلحة، مبناها على المجاملة والمصلحة، بخلاف الشفاعة من الله جل وعلا فهي محض فضل من الله وإكرام من الله للشافع، وفضل من الله جل وعلا كذلك وإكرام للمشفوع له، فالله جل وعلا هو الذي يلهم المشفوع له بأن يدعو الله بأن يشفع فيه من شاء الله جل وعلا أن يشفع، ويكرم الله جل وعلا الشافع بأن يأذن له بالشفاعة. فإذا الأمر من الله وإليه سبحانه وتعالى، فالشفاعة مبناها كما هو واضح على عظيم فضل الله جل وعلا وإكرامه للشافع والمشفوع، للشافع والمشفوع، وكما ذكر الشارح رحمه الله تعالى كإكرام الله جل وعلا للمذنب وفضل الله جل وعلا على المذنب بأن يمن عليه بالتوبة فيقبل الله جل وعلا منه التوبة، فيبدل الله جل وعلا تلك السيئات التي كانت من المعاصي حسنات. فالفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا من الله رب العالمين سبحانه وتعالى، فله الحمد سبحانه وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا، قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا، إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن
الخطاب. طيب، وهذا الحديث صححه العلام الألباني رحمه الله تعالى موقوفا، وذكر أن له حكم الرفع، بل صححه بمجموع طرقه، صححه بمجموع طرقه، وكذلك ذكر عنه علي حسن الحلبي في تعليقه على الطحاوية المسمى بالرياض الندية على الطحاوية نقل عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه قال: وقد كنت استثنيته في التعليق المشار إليه من الصحة. قال: مسح الظهر الوارد في حديث عمر، يعني سيأتي في الأثر الثاني لا بس نعلق عليه في أثر عمر الآتي في حديث عمر. قال: وكان ذلك سهوا مني، فقد تنبهت إلى أن له شاهدا حسنا من حديث أبي هريرة وهو مذكور في الشرح، وآخر من حديث ابن عباس بسند ضعيف خرجته في السنة، أي ابن أبي عاصم. وخلاصته أن الشيخ رحمه الله تعالى كذلك يصحح هذا الحديث. تفضل.
قال رحمه الله،
أي صحح حديث ابن عباس بأن الراجح فيه الوقف ولو حكم الرفع، وكذلك حديث عمر رضي الله عنهم جميعا. تفضل.
قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجل
قال: أي ربي من هؤلاء؟
فقال: أي ربي من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي.
فأعجبه وبيص ما بين عينيه
فقال: أي ربي من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: ربي كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت، قال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
وكذلك صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في التحقيق هاهنا. تفضل.
قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك من ظهري قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. وأخرجه في الصحيحين أيضا.
وهذا أصح الأحاديث المذكورة في الباب. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: وفي ذلك أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن باريها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها، واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم. فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة.
طيب، طيب قوله رحمه الله تعالى وذكر أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح بأن الله جل وعلا استخرج الذرية من آدم. ولأهل العلم في هذه المسألة قولان، لأهل العلم في هذه المسألة قولان. من أهل العلم من قال إن الله استخرج الذرية من ذرية آدم، ومنهم من قال بأنه استخرجهم من آدم عليه السلام، من آدم عليه السلام. والحق في هذا ما قاله الإمام البغوي وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى أن الإخراج كان من آدم وذرية آدم من ذريته، أو ذرية آدم منه عليه السلام، فذرية آدم استخرجت من آدم. فقول الله جل وعلا في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، من ظهورهم أي من ظهور الذرية، والذرية ترجع إلى من؟ إلى أصلها، وهو من؟ وهو آدم عليه السلام. فإذا رجعت الذرية إلى أصلها، إلى أبيها آدم، وآدم خلق من تراب، وقد دلت الأحاديث المذكورة في الباب على هذا المعنى كما تقدم في حديث، يعني في الأحاديث المذكورة إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام، من ظهر آدم حينما ماذا؟ نثر ذريته من صلبه. والأحاديث الأخرى كذلك تدل على هذا، وآخرها ما ذكر في الصحيحين قد أخذت عليك في ظهر آدم، في ظهر آدم ألا تشرك بالله، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي، إلا أن تشرك بي. إذن الأحاديث في الذرية دل على ماذا؟ على أن الذرية خرج بعضها من بعض، وابتدأ خروجها من من؟ من آدم أبيهم عليه السلام. تفضل.
قال رحمه الله.
طيب أيضا قوله رحمه الله تعالى وميز بين أهل الجنة وأهل النار كما جاءت في ذلك الأدلة التي مر معنا شيء منها، وقوله ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وقد ذكر عن إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى أنه قال وأجمع أهل العلم أن الأرواح قبل الأجساد استنطقهم وأشهدهم. وهذا الإجماع فيه نظر، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الأمر أي في مسألة وجود أرواح قبل الأجساد قولان معروفان، أي في المسألة قولان معروفان، أي معروفان ومشهوران بين أهل العلم، فإذا ليس في المسألة إجماع. لذا قال الشارح رحمه الله تعالى قال وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد، لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن باريها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها، وقدر يعني صور النسمة وقدر خلقها وأجلها، ومعنى صور النسمة يعني أن الله لم يخلقهم حقيقة، إنما صورهم على صورهم المعروفة، على صورهم المعروفة. وفي هذا نظر، وفي هذا نظر، وهو إخراج للظاهر أو لللفظ عن ظاهره، والأصل بقاء الظاهر على ظاهره، الأصل بقاء الظاهر على ظاهره. فالآية والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أن الله جل وعلا استخرجهم ونثرهم نثرا حقيقيا، نثرا حقيقيا. والله جل وعلا على كل شيء قدير، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فكما مرت معنا الأدلة الكثيرة سواء كانت الآية القرآنية وإذ أخذ ربك من بني آدم وتقدم معنا أن بني آدم مجموع ماذا؟ الروح والجسد. واضح يا جماعة، ليس هو الجسد دون الروح ولا الروح دون الجسد. قال الله جل وعلا وأشهدهم على أنفسهم، ألست بربكم، ها هنا إشهاد كذلك. وأيضا في الأحاديث المذكورة إن الله أخذ الميثاق من ظهور آدم عليه السلام بنعماء يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، هل معنى هذا أنه قصد النسمة أي الأرواح دون الأجساد، أم أنه سبحانه وتعالى نثرهم حقيقتان؟ الظاهر هو أنه أخرجهم حقيقة، لأن هذا معنى الذرية ومعنى كون الله جل وعلا خاطبهم، وأن الله جل وعلا قال من آدم وإذا أخذ الله من بني آدم، وبنو آدم أرواح وأجساد، ليسوا أرواح دون أجساد. فإذا قوله رحمه الله تعالى وغايتها أن تدل على أن باريها وفاطرها سبحانه صور النسمة، في هذا نظر يحتاج إلى دليل. والأصل البقاء على الظاهر، وما هو الظاهر؟ أن الله جل وعلا نثرهم حقيقة، والله جل وعلا على كل شيء قدير. طيب تفضل.
قال رحمه الله فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة كما قاله على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاء.
طيب تفضل.
قال وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس.
وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم، لأنه في البداية قال ماذا؟ في البداية قال وفاطرها سبحانه صور النسمة، فإذا استخرج ماذا؟ أمثالهم وصورهم، أي لم يستخرجهم حقيقة، وهذا فيه بعد، وهذا كما سمعتم فيه بعد وفيه نظر، وهذا تأويل يخرج الظاهر عن ظاهره، وليس هذا يجري على مجرى أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب وفي غيرها، إذ أن الأصل عند أهل السنة والجماعة بقاء الظاهر على ظاهره. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وليس عندنا دليل يدل على منع بقاء الظاهر على ظاهره، كيف نمنع والأدلة الكثيرة المتكاثرة تؤيد هذا الظاهر وتقرره وتؤكده وتوضحه وتبينه؟ فإخراج هذا الظاهر عن ظاهره تكلف، غير مرضي. وإن قال به بعض الأجلة من العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا البحث المذكور الذي يذكره الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى ملخص من كلام الإمام ابن القيم في كتابه الروح، والصواب ما سمعتموه. تفضل.
قال وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف
موقوفين على ابن عباس عندنا وعمر، ها؟ إذن نبقى على المطبوع.
قال على ابن عباس وعمر
ما يخرج عن المطبوع إلا إذا كان هناك مخطوطة دلت على أنه في تصحيح أو ما شابه ذلك، لأنه قد يقصد عن ابن عمر وعمر الماضيان الحديث الأول والثاني. طيب تفضل.
قال فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر رضي الله عنهم ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد، كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى، قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي، وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول.
وهو كما قال من أن المفسرين رحمهم الله تعالى قالوا إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو، يعني في قوله إنما هو فطرتهم، سيأتي الكلام على هذا، على التوحيد، أن الله جل وعلا فطرهم على التوحيد، كما تقدم كلام مفسر على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، بلى شهدنا أنك ربنا. وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وسيأتي بإذن الله جل وعلا أن هذا كان بلسان المقال، أن هذا الإشهاد كان بلسان المقال لا بلسان الحال، وهذا هو الحق والصواب في هذه المسألة. وأن قول وأن القائلين بلى شهدنا هو قول ذرية آدم الذين نثرهم الله جل وعلا، كما جاءت في ذلك الأحاديث والآثار التي مر معنا شيء منها. تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما، ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره، ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، ولكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، كما في حديث عمر رضي الله عنه.
طيب، يعني الحاصل كما ترون أن من أهل العلم، من علماء التفسير من أهل السنة والجماعة، كما ذكر هناك الثعلبي والبغوي وغيرهما، وهو كذلك قول ابن جرير الطبري وغيرهم من الأئمة رحمهم الله تعالى، لم يذكروا إلا هذا القول، أي القول بأن الله جل وعلا استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال ثم أعادهم، والله جل وعلا على كل شيء قدير، والله جل وعلا على كل شيء قدير. وهذا هو قول أهل السنة كما هو واضح. والقول الثاني كما ترون أول من قال به وأشهر من قال به الزمخشري، والزمخشري رأس من رؤوس المعتزلة. ومن بعد الزمخشري ذكروا القولين باعتبار قول الزمخشري وقول غيره. لذا كما ذكر رحمه الله تعالى أن الرازي بل وغيره نسب هذا القول أي الثاني إلى المعتزلة، ونسب القول الأول إلى أهل السنة والجماعة، وهو الحق أن القول الأول هو قول أهل السنة والجماعة، وأن القول الثاني لا يتأتى إلا على مذهب المعتزلة في هذا الباب، لأنهم ينفون كلام الله رب العالمين. لذا تقول المعتزلة إنما كان الخطاب من الله، وكانت الإجابة من ذرية آدم إنما هو بلسان ماذا؟ بلسان الحال لا بلسان الحال لا بلسان
المقال، أي أن الله لم يتكلم حقيقة ولم يشهدهم حقيقة بقوله ألست بربكم، وهم أيضا لم يقولوا بلى شهدنا حقيقة، وإنما كان بلسان ماذا؟ بلسان الحال، كما سيأتي توضيح ذلك. وهذا الذي الأخير أي قول الزمخشري اختاره الشارح تبعا لابن القيم ولابن كثير رحمهم الله تعالى جميعا. ابن القيم في الروح ذهب إلى هذا القول، وكذلك ابن كثير في التفسير ذهب إلى هذا القول، والصحيح ما سمعتموه الذي عليه جماهير السلف والخلف رحمهم الله. تفضل.
قال رحمه الله: وفي بعضها الأخذ وإراء آدم إياهم من غير قضاء.
طيب أعد ولا ريب.
قال رحمه الله: ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراء آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمر
وهنا وعمر أيضا، وهذا تكرار يدل على أنه مقصود.
موقوف على ابن عباس وعمر، وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله.
معروف تساهل، معروف التساهل.
والحاكم معروف التساهل رحمه الله، والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون.
فالحاصل أن أثر ابن عباس كما سمعتم موقوف له حكم الرافع، والأحاديث الأخرى الذي في الباب تدل على هذا المعنى، من أن الله جل وعلا استخرج الذرية من صلب آدم حقيقة، وأن الله جل وعلا استنطقهم حقيقة، وأنهم شهدوا بالحق حقيقة، وأن الله جل وعلا ردهم إلى صلب آدم ثم استخرجهم جيلا بعد جيل كما شاء الله جل وعلا، وهذا هو الحق في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمت من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك، وما قيل من الكلام عليها، وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، ومعنى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا سبحانه وتعالى. قال: فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم، كما قال تعالى: في السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. ذهب إلى هذا القفال وأطنب، وقيل إنه سبحانه
وتعالى. وهذا قول الزمخشري أيضا، وهذا هو قول الزمخشري. والحقيقة والحق أن السماوات قالتا أتينا طائعين بلسان المقال حقيقة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل السنة، لا كما قالت المعتزلة من أنهم قالوا أتينا طائعين بلسان الحال. واضح يا جماعة؟ بمعنى أن السماوات قالتا أتينا طائعين بلسان المقال حقيقة، أنطقها الله كما أنطق غيرها من الجمادات، وتقدم معنا شيء من ذلك، بل الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب أضواء البيان، قال: وهذا يدل على أن الله جل وعلا أنطقها، وأنها تسبح لله جل وعلا بلسان المقال حقيقة، وإلا لما كان للاستدراك في هذه الآية فائدة من قوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذ لو كانوا يسبحون بلسان الحال لم نفقه تسبيحهم. فإذن ما الفائدة من قول الله جل وعلا ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ واضح يا جماعة؟ فإذن قوله سبحانه ولكن لا تفقهون تسبيحهم يدل على أنهم يسبحون تسبيحا حقيقيا بلسان المقال ولكننا لا نفقه ذلك التسبيح. تفضل.
قال رحمه الله: وقيل إنه سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها، ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه.
طيب نتوقف هنا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.